أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ولو انعكس وين صارت ولو انعكس مولانا؟ ولو انعكس الأمر بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط وأجاز المالك مشروطا، ففي صحة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل، فيكون نظير الشرط الواقعي في ضمن القبول. كان الكلام في أنه إذا اختلف عقد الفضولي مع ما أجيز من قبل المالك، فهل تكون هذه الإجازة مؤثرة أو لا؟ قلنا تارة أن الاختلاف يكون بنحو الجزء والكل، وأخرى يكون بنحو وجود الشرط وعدم وجود الشرط. أما في هذه الصورة الثانية فتوجد حالتان: الحالة الأولى أن يوجد مع الشرط العاقد، يوجده الفضولي مع الشرط ويجيز المالك بلا شرط. قال الشيخ: الأقوى هنا البطلان، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. أما لو انعكس الأمر بأن أوجد الفضولي العاقد مطلقا، ولكن المالك عندما أجاز أجاز مشروطا بشرط. الفضولي باع الكتاب، باع البيت بألف دينار مطلقا بلا شرط، ولكن المالك عندما أجاز أجاز مع شرط، مع خياطة الثوب، مع تأخير تسليم المبيع إلى زمن معين ونحو ذلك. فهل تكون هذه الإجازة مؤثرة أو لا تكون مؤثرة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن نقول بأن الإجازة مع شرطها تكون مؤثرة، يعني أن البيع الذي وقع مطلقا حيث أنه بالإجازة اشترط فيه شرط، إذن البيع لا يتم ولا يكون نافذا إلا مع الشرط. والتوجيه هذا على أي أساس؟ يقول: هذا من قبيل أنه إذا أوجب الموجب شيئا ولكن قبل القابل ذلك الشيء مع شرط، ثم قبل الموجب به بعد ذلك، هنا أيضا كأن الإجازة بمنزلة القبول من المالك. فهنا لو قبل المالك ولكن هذا القبول كان مشروطا بشرط ورضي به المشتري الأصيل، عند ذلك يكون نافذا ومؤثرا. وبعبارة أخرى، هذا الشرط يكون لازما ويكون البيع صحيحا نافذا والإجازة مؤثرة. هذا هو القول الأول. القول الثاني، يقول الشيخ: يمكن أن يقال أن الإجازة تكون مؤثرة في صحة البيع، إلا أن الشرط لا يكون لازما. لماذا؟ باعتبار أن الشرط لم يكن في متن العقد، فيكون من قبيل الشروط الابتدائية، والشروط الابتدائية لا يجب الالتزام بها. كذلك هذا الشرط الذي ذكره المالك فإنه لا يجب الالتزام به لأنه لم يكن في متن العقد، والشرط الذي يجب الالتزام به إذا كان في ضمن عقد لازم، والمفروض أن هذا الشرط ليس في ضمن عقد لازم. السلام عليكم. الاحتمال الثالث، وهو الاحتمال الذي يقويه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو أن يقول بأنه يبطل هنا الشرط والمشروط معا، لما ذكر في الصورة الأولى في الحالة الأولى من أن المشروط عدم بانعدام شرطه، لأنه نحن لا نتعقل التفكيك بين الشرط والمشروط، فإذا بطل الشرط بطل المشروط معه أيضا. يقول: ولو انعكس الأمر بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط وأجاز المالك مشروطا. فهنا توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول: ففي صحة الإجازة مع الشرط، أن تكون الإجازة مؤثرة وأن يكون الشرط شرطا لازما، ولكن بهذا القيد: إذا رضي بهذا الشرط الأصيل، إذا رضي عند ذلك يكون مؤثرا ولازما، أما إذا لم يرض به فلا يكون مؤثرا. يكون من قبيل ماذا يكون؟ فيقول الشيخ: سيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول. طبعا هذا إذا قبلنا أن إجازة المالك للبيع هي بمنزلة القبول من المشتري، وإن كنا ذكرنا فيما سبق بأن هذا التنظير في غير محله. لماذا؟ لأنه قبل القبول من المشتري لم يتحقق عقد بيع، بخلافه في عقد الفضولي فإنه قد تم العقد، وجد الإيجاب والقبول بين الفضولي وبين المشتري، إلا أن يقال بأن الإجازة هي جزء السبب. الإخوة يتذكرون هناك بحث في أن الإجازة هل هي شرط أم أنها جزء السبب، جزء المقتضي. فإن قلنا أن الإجازة ليست شرطا وإنما هي جزء السبب، عند ذلك يمكن أن يتم هذا التنظير، وهو أن الإجازة كالقبول بالنسبة في البيع. نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: ففي صحة الإجازة مع الشرط، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: ففي صحة الإجازة بدون الشرط، يعني أن الإجازة تامة ونافذة ولكن الشرط لا يكون لازما، فالشرط يكون لغوا والإجازة والبيع على إطلاقه الذي أوقعه الفضولي يكون تاما. قال: أو بدون الشرط. لماذا شيخنا قال؟ لعدم الوجوب، عدم وجوب الوفاء بالشرط، لأنه لم يقع في ضمن عقد لازم فيكون من قبيل الشروط الابتدائية. لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع الشرط في حيز العقد، والمفروض أن هذا الشرط لم يقع في حيز العقد. شيخنا قب أنتم قلتم قبل قليل: فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول. قب لماذا تقولون ليس في حيز العقد؟ هذا ما أشرنا إليه من أن التنظير غير تام إلا إذا قلنا أن الإجازة هي جزء السبب، إلا إذا وقع في حيز العقد. إذن فلا يجدي وقوع الشرط في حيز القبول إلا إذا كان بهذه الصيغة: إلا إذا تقدم القبول على الإيجاب، إلا إذا تقدم على الإيجاب ليرد الإيجاب عليه أيضا، يعني ليرد الإيجاب على ذلك الشرط الذي ورد في القبول. كيف أن القبول ورد على الشرط أو كان مشروطا بشرط؟ الإيجاب الذي تأخر عن القبول أيضا يكون واردا على ذلك الشرط. ليرد الإيجاب عليه، أي على القبول المقيد بذلك الشرط أيضا. هذه أيضا يعني كي كما أن القبول ورد على الشرط كذلك الإيجاب وارد على الشرط. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث: ففي صحة الإجازة أو بطلانها. لماذا بطلانها؟ قال: لأنه إذا لغي الشرط أو لغى الشرط لغي المشروط أيضا، باعتبار أن المشروط عدم عند عدم شرطه. لماذا؟ يقول: باعتبار أننا لا نتعقل التفكيك عرفا بين الشرط والمشروط. نعم يمكن التفكيك عرفا بين الجزء والكل، بين أجزاء كل واحد كما تقدم في الصورة الأولى، ولكن التفكيك بين الشرط والمشروط وإن كان ممكن عقلا تحليلا عقليا ولكنه عرفا لا يمكن قبول ذلك التفكيك لكون المجموع التزاما واحدا فلا يتجزأ، بخلاف الكل والجزء فإنه يمكن أن يتجزأ. وجوه أقواها الوجه الأخير. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يفرق بين الحالتين، بين أن يكون مشروطا ويجاز مطلقا أو بالعكس، وبين أن يكون مطلقا ويجاز مشروطا. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأنه يقع الكلام في مقامات ثلاثة: المقام الأول في الإجازة وأحكامها. إلى هنا تم الكلام في المقام الأول وهو في الإجازة وأحكام الإجازة. أما المجيز قال: وأما القول في المجيز وهو البحث في المقام الثاني فاستقصاؤه يتم ببيان أمور. الأمر الأول: يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة، وهذا هو القدر المتيقن. إنما الكلام كل الكلام أنه هل يشترط أن يكون جائز التصرف حين وقوع العقد من الفضول أو لا يشترط ذلك. أما أنه يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة فهذا مما لا إشكال فيه. فما هي الشرائط التي في المجيز؟ لا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، إلى جملة من الشرائط التي ذكرت فيما سبق وسيأتي بعضها أيضا، أن هذه الشرائط لا بد أن تكون موجودة حتى يحق له أن يجيز ذلك العقد. ولا فرق بين أن نبني على أن الإجازة ناقلة أو أن الإجازة كاشفة. أما على القول بالناقل فواضح، باعتبار أنه بناء على الناقل فإن النقل والانتقال إنما يتمان من حين الإجازة لا من حين العقد. إذن لابد أن تكون المجيز جامعا للشرائط. وأما على القول بالكشف فكذلك، باعتبار أنه الإجازة من أهلها تكون كاشفة عن تحقق الملكية من حين العقد، مو الإجازة من أي كان، ليست مطلق الإجازة هي الكاشفة عن تحقق الملكية من حين العقد بناء على الكشف، وإنما الإجازة من أهلها تكون محققة للملكية من حين العقد. إذن لا بد بناء على الكشف أيضا أن يكون المجيز جامعا للشرائط لشرائط الإجازة. قال: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد، وهذا واضح. ولو أجاز المريض بني نفوذ الإجازة على نفوذ منجزات المريض. بحث لابد الإخوة يعلمون في باب الإرث، أنه المريض في مرض الموت لو أجاز عقد الفضول، لو باع شيئا، لو وهب، فهل تخرج من أصل التركة؟ يعني أن هذه الإجازة والهبة من أصل المال أو أنه من ثلث الميت؟ خلاف بين الفقهاء. يقول: إذا فرضنا أن عقد الفضول وقع على مال والمريض في مرض الموت أجاز ذلك العقد، فهنا إن كان ذلك المال الذي وقع عليه العقد أكثر من الثلث فلا يجاز، فلا يجوز فالإجازة لا تكون مؤثرة إلا في مقدار الثلث. وأما إن قلنا بأنه لا ليس فقط مختصا بالثلث وإنما أكثر من ذلك، فإذا كل العقد يكون نافذا وجائزا. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بعد هذه مبنية مرتبطة بتلك المسألة: وأما ولو أجاز المريض بني نفوذ الإجازة على نفوذ منجزات المريض. ولا فرق فيما ذكر في أن المجيز لا بد أن يكون حين الإجازة جائز التصرف، ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والقول بالناقل كما هو واضح. إنما الكلام في الشرط الثاني الذي وقع فيه النقض والإبرام بين الفقهاء، وهو هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد أو لا يشترط؟ خب، من الواضح أنه لا إشكال ولا شبهة يشترط وجود مجيز حين الإجازة، باعتبار أنه إن لم يكن المجيز موجودا سالب بانتفاء الموضوع. إنما الكلام في شرطية وجود المجيز حين العقد. ما معنى أنه لا بد أن يكون؟ هل يشترط وجود المجيز؟ مراد من الوجود في قبال العدم أو مراد معنى آخر؟ الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم يصورون المسألة بهذه الصورة، وهي أن يوجد حين العقد من له قابلية الإجازة، فعلية الإجازة، من قبيل المالك، من قبيل الولي، من قبيل الأب، من قبيل الوصي، من قبيل الإمام، من قبيل الحاكم الجامع للشرائط ونحو ذلك. هل يشترط حين العقد أن يوجد مجيز، يعني من له قدرة على إعطاء الإجازة، أم لا يشترط ذلك؟ أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في بعض الفروع النادرة، فيما لو فرضنا نادرا لا ولكنه قليلا، فيما لو فرضنا أنه بيع مال اليتيم أو بيع مال المجنون، وكان البيع على خلاف مصلحة اليتيم. خب، هنا هل يحق للولي أن يجيز مثل هذا البيع أو لا يحق له؟ على خلاف مصلحة اليتيم. من الواضح أن الولي لا يحق له أن يبيع شيئا على خلاف مصلحة المولى عليه. الوصي أيضا كذلك، الأب أيضا كذلك على الصغير ونحو ذلك. إذن لا نفس اليتيم أو الصبي أو المجنون يستطيع أن يجيز، ولا يوجد ولي من أب وجد ووصي ونحو ذلك له القدرة على أن يجيز. هسا افرض المسألة في الهبة، فضولي وهب مال اليتيم، خب هل يحق لليتيم، هل يحق لولي اليتيم أن يمضي هذه الهبة أو لا يحق له ذلك؟ الكلام في هذه الصورة. فهنا هل يشترط وجود مجيز حين العقد من الفضولي أو لا يشترط؟ فإن قلنا يشترط، فهنا عقد الفضولي وقع ولا يوجد مجيز، فإذا بلغ الصبي يستطيع أن يجيز أو لا يستطيع أن يجيز؟ لا، لأنه كان الشرط مفقودا، لأن عقد الفضولي مشروط صحته بماذا؟ بوجود مجيز حين العقد، والمفروض أنه لم يكن هناك مجيز حين العقد. أما إن لم نشترط هذا الشرط، فالصبي إذا بلغ صحيح أنه ذلك البيع كان على خلاف مصلحته، الآن يريد أن يجيزه. بعد ذلك افترضوا، مو أن الصبي إذا بلغ، افترضوا في هذا اليوم البيع كان على خلاف مصلحة الصبي الذي لم يكن فيه مجيز، ولكن بعد شهر صار ذات البيع ماذا؟ في مصلحة المولى عليه، في مصلحة الصبي، فهل يحق للولي أن يجيز ذلك البيع الذي صدر من الفضولي أو لا يحق له ذلك؟ فهنا تظهر الثمرة. فالصبي إذا بلغ تظهر الثمرة، إن قلنا لا يوجد شرط، وكذلك في البيع من غير مصلحة إذا صار فيه مصلحة بعد ذلك في الولي يحق له أن يجيز، إن لم نشترط وجود مجيز حين العقد. هل نقرأ العنوان المسألة؟ قال يشترط الثاني، هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين العقد؟ خب يترتب عليه ماذا؟ فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة. التفتوا جيدا، لأنه إذا كان البيع لمصلحة اليتيم فهنا إذا كان الولي موجودا، إن لم يكن الولي موجودا فإن الإمام ولي من لا ولي له. إذن في النتيجة يوجد ولي، إنما قيد بغير مصلحة حتى أنه لا يحق لأحد أن يجيز ذلك البيع. قال فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة. طب إذا قلنا أنه شرط عند ذلك، ولا تنفعه إجازته إذا بلغ الصبي، لماذا؟ لأنه حين العقد لم تكن شرائط العقد تامة، لأنه من الشرائط وجود مجيز حين العقد. ولا ينتفعه إجازته إذا بلغ، أو إجازة وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع. هل يشترط أم لا يشترط؟ قولان بلي. لا، مو احنا حين صدور العقد الشرائط كانت تامة وغير تامة. الوالي يستطيع، هناك حتى الوالي موجود اذا ما حدثت المصلحة، حتى الوالي لا يستطيع ان يجوز لانه على خلاف مصلحة المولى عليه. اي بلي، كان الوالي موجود بس لا يحق له لانه وجوده موجود. بلي، يعني نريد ان نقول بانه هل يشترط حين صدور العقد من له صلاحية الاجازة او لا؟ فلهذا انا عبرت اول البحث قلت بان العنوان والشيخ رحمه الله تعالى عليه بعد هو سيصرح بهذا، يقول لابد ان يعنف عنوان المسألة مو بهذا الشكل، تعنون المسألة بامكانية فعلية الاجازة، هل يشترط ذلك او لا يشترط؟ اما نفس وجود ذات المجيز الشيخ سيشكل عليه. فلهذا الان انا ما رد ادخل في اشكال باعتبار ان صورة المسألة الى الان مو واضحة، فقط انا بينت العنوان الذي يذكره الفقهاء، وهو انه هل يشترط في حين العقد ان يوجد من له صلاحية الاجازة الفعلية او لا يشترط ذلك؟ خب هنا الولي موجود ولكن يستطيع ان يجيز او لا يستطيع؟ لا، اذا كان خلاف المصلحة لا يستطيع ذلك. اذا صلاحية فعلية الان ما عنده الولي مع انه موجود، ولكن عنوان المسألة هو ماذا؟ وجود مجيز. فهذا المجيز موجود، الولي موجود، ولكن عنده صلاحية وما عنده صلاحية؟ ما عنده صلاحية. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في اخر هذا الامر الثاني، شوفوا قبل الامر الثالث سماعي، يقول فيرجع الكلام الى اشتراط امكان فعلية الاجازة من المجيز. هذا الشرط لابد ان نعنونه بهذا العنوان، مو بهذا العنوان الذي ذكره الفقهاء او ذكره العلامة في كلامه، وجود المجيز، يعني وجود ذات المجيز. وذات المجيز موجود، لانه اساسا اذا قلنا مراد ذات المجيز اساسا هذا الشرط يكون لغوا. لماذا؟ لانه في الاموال لا يوجد عندنا فرض لا يوجد فيه مجيز، لا اقل وجود الامام المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام، لانه الامام ولي من لا ولي له، هذا في الاموال القدر المتيقن. هسه في غير الاموال فيه بحث بين الفقهاء، اذا وجود مجيز اذا كان مرادهم وجود ذات المجيز، وذات المجيز موجود. اذا لابد انه لكي نصحح هذه الشرطية نقول امكانية فعلية الاجازة من المجيز، لا وجود ذات من شأنه الاجازة. والا وجود ذات من شأنه الاجازة الولي اذا كان موجود صورة صحيحة، الامام على فرض عدم الجميع الامام عليه افضل الصلاة والسلام موجود. لهذا انا صورت المسألة في المقدمة بهذا الشكل حتى انه الان تأتي المناقشات بعد ذلك. قال قولان في المسألة، اولهما للعلامة، وهو انه يشترط وجود المجيز حين العقد. طب ان شاء الله سيتضح. ويشترط وجود المجيز، يعني معناه ماذا؟ يعني يشترط من له صلاحية الإجازة حينا قبل. العلامة ذهب إلى هذا واستدل للعلامة بدليلين. الدليل الأول يبتني على مقدمتين، على صورة وعلى كبرى. أما الصورة فهي أن العقد يمتنع صحته والحال هذه، يعني لا يوجد مجيز حين العقد. إذا لم يكن هناك مجيز حين العقد فتمتنع صحة العقد، يكون صحة العقد ممتنعان. هذه الصغرى. الكبرى، وكل ما امتنع في آن امتنع دائما. إذا هذا العقد امتنع دائما، فالإجازة اللاحقة لا تكون مؤثرة. واضح كيفية الاستدلال؟ أكرر، هذا الاستدلال مبني على مقدمتين، صغرى وكبرى. صغراها أن عقد الفضول والحال هذه، يعني لا يوجد مجيز حين العقد، ممتنع. هذه الصغرى. كبراها، وكل ما امتنع في آن ما امتنع ماذا؟ دائما. إذا عقد الفضول يمتنع دائما، فإذا امتنع دائما الإجازة من الصبي إذا بلغ تكون مؤثرة؟ لا. الإجازة من الولي إذا حدثت المصلحة تكون مؤثرة؟ لا، لأنه ممتنع دائما. هذا دليل. والدليل الثاني أنه يقع ضرر على المشتري الأصيل. لما ذكرنا فيما سبق من أن المشتري الأصيل لا يستطيع أن يتصرف في المثمان لأن الإجازة لم تتحقق بعد، ولا يستطيع أن يتصرف في الثمن لاحتمال أن الإجازة ستأتي فيكون الثمن ليس ملكا له، فهنا يقع المشتري في الضرار. وحيث لا ضرر ولا ضرار إذن هذا البيع يكون باطلا. قال أولهما قولان. أولهما يعني يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز. أولهما للعلامة في ظاهر القواعد واستدل له، مو واستدل له العلامة، المستدل هو المحقق الثاني، واستدل له بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة. هذه الصورة. فإذا امتنع في زمان امتنع دائما، هذه الكبرى. إذا صحة العقد والحال هذه ممتنع دائما. بلي يأتي البحث مولانا أول الكلام، بلي هم الصغرى غير تامة هم الكبرى. قال وبلزوم الضرر على المشتري. لماذا؟ لامتناع تصرفه في العين. الإخوة يتذكرون هذا الامتناع مبني على ماذا؟ على أن يكون لزوم من طرف المشتري، وهذا لا يتم إلا بناء على الكشف. لامتناع تصرفه في العين. لماذا يمتنع أن يتصرف في المثمان؟ لإمكان عدم الإجازة. هذا إذا قلنا أن الإجازة شرط والعقد هو المشروط. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يردد يقول لإمكان عدم الإجازة ولعدم تحقق المقتضي. لماذا مرة يقول لإمكان عدم الإجازة وأخرى يقول ولعدم تحقق المقتضي؟ هذه كلاهما علة لبيان أنه يمتنع التصرف في العين في الثمن في المثمن. لماذا لا يجوز له أن يتصرف في المثمن؟ يقول لوجهين. الأول لإمكان عدم الإجازة، هذا إنما يتم بناء على أن الإجازة هي شرط وأن عقد الفضول هو المشروط، يعني هناك سبب تام ولكن السبب مشروط بشرط وهي الإجازة. أو لعدم ولعدم تحقق المقتضي، هذا إذا قلنا أن الإجازة جزء لأن المقتضي غير تام. ما أدري واضح النكتة. يقول لإمكان عدم الإجازة، وهذا إذا قلنا أن الإجازة شرط وأن عقد الفضول سبب، ولعدم تحقق المقتضي، هذا إذا قلنا أن الإجازة جزء المقتضي جزء السبب على القولين اللذين تقدما في الإجازة. وكذلك ولا في الثمن لامتناع تصرفه في المثمن ولامتناع تصرفه في الثمن. لماذا؟ لإمكان تحقق الإجازة. فإذا تحققت الإجازة بناء على الكشف فيكون قد خرج الثمن عن ملكه ويضعف الأول، يعني الوجه الأول الذي ذكره العلامة بلي ما التفت اي بلي يعني المال منتقل للمشتري اي بلي مراد هذا هنا يصير العين يعني المثمن وفي قبال الثمن ويضعف الأول. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذا الكلام الوجه الأول غير تام من نقضا وحلا. أما نقضا فماذا تقولون فيما لو فرض أن المالك المجيز بعيد جدا ولا يمكن الوصول إليه إلا بعسر وحرج، هل عقد الفضولي صحيح أو ليس بصحيح؟ يوجد مجيز حين العقد وإمكانية الإجازة فعلية الإجازة موجودة، صحيح أو ليس بصحيح؟ مع أنه لا إشكال ولا شبهة أنه صحيح، مع أنه نفس هذه النقطة تأتي. إذن نقضا نقول ماذا تقولون وجود مجيز؟ مرادكم من الوجود التكويني؟ قد يوجد الوجود التكويني ولكنه لا يمكن الوصول إليه فيكون بحكم العدم التشريعي. هنا صحيح يوجد اليتيم ولكنه ممنوع ماذا؟ شرعا من التصرف. يوجد الصبي ممنوع شرعا من التصرف. يوجد الولي ممنوع شرعا من التصرف. ماذا تقولون في الممنوع تكوينيا؟ ممنوع تكوينيا يعني إذا كان بعيدا لا يمكن الوصول إليه، مع أنه لا يستشكل أحد من الفقهاء أن هذا الشرط غير تام من هناك، يعني لا يشترط وجود المجيز هناك. هذا نقض. هسه الكلام مو مهم في النقض، لعله المستشكل أو القائل بهذا يلتزم، يقول بل نلتزم بهذا كم هناك بأنه إذا كان المجيز بعيدا لا يمكن الوصول إليه، نقول العاقدة ماذا؟ نقول بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة. إنما الكلام كل الكلام في الحل في مناقشة الدليل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا ممنوع فقط، يقول منع ما ذكره فقط، يقول ممنوع. هسه ممنوع الصغرى ممنوعة، الكبرى ممنوعة، الصغرى والكبرى ممنوعة. في مقام المنع نقول الصغرى ممنوعة والكبرى ممنوعة. أما الصغرى فهي قوله بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة. نسأل العلامة أي صحة هي الممتنعة والحال هذه؟ هي الصحة الفعلية أم الصحة الشأنية ممتنعة؟ إن كان مرادكم أن الصحة الفعلية ممتنعة يعني بالفعل عقد الفضولي ليس صحيحا، هذا تام، ولكن لم يقل أحد بأن عقد الفضولي بالفعل صحيح. أنت الذي تقول بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة يعني الصحة الفعلية ممتنعة. خب نحن أيضا نقول صحة العقد الفعلية ممتنعة، لكن من قال بأنه غير ممتنع؟ وإن كان مرادكم بأن صحة العقد يعني الصحة الشأنية والتأخلية ممتنعة، وهي الدعوة هذه، لماذا أنها صحة العقد والحال هذه ممتنعة؟ هذا هو هي الدعوة، أن الفضولي إذا عقد على شيء ولم يكن هناك مجيز ثم بلغ الصبي وأجاز لا تكون الإجازة مؤثرة مع وجود الإطلاقات والعمومات في أدلة الإجازة، لماذا لا تكون مؤثرة؟ إذن إن كان مرادكم من الصحة الصحة الفعلية، لم يقل أحد من العلماء بأنه توجد صحة فعلية بلا إجازة. وإن كان مرادكم من الصحة الصحة التأخلية والشأنية فهي أول الكلام، أنت تريد أن تستدل على هذا المعنى، فكيف تجعلها مقدمة في البرهان؟ هذا فيما يرتبط بالصغرى. لماذا من سنة عقل؟ يا صحة، لا مو فعلية الإجازة، فعلية مو مغ... احنا ما ادعينا أن عقد الفضول يحقق العقل تاما بلا إجازة، احنا ايش ادعينا؟ جيد جدا، صحة شعنية ممتنعة؟ السؤال هو هذا المدعى، أنا بدي أقول هو هذا المدعى بالنسبة بأن الإجازة الإجازة الفعلية شرط في الصحة الشعنية، هذا من إيه؟ دليل جل. أنت تريد تقول بأن أدلة صحة عقد الفضولي التي قالت الإجازة إذا جاءت مؤثرة لا تشمل هذه الحالة، وشنو الدليل؟ احنا ندعي الاطلاقات موجودة، انت الذي تدعي بانه لا دليل عليها او الدليل على عدمها، هم لا بد تأخذ مقدمة في الدليل. الصحة الشأنية ممتنعة، وهي الدعوة، يعني الصحة الشأنية ممتنعة معناه ماذا؟ معناه يشترط ان يكون وجود حين الاجازة، وجود المجيز حين العقد، وهذا اول الكلام. اما الكبرى، وكل ما امتنع في آن امتنع دائما، هذا في المحالات الذاتية. نعم، يعني في المحال الذاتي مثل قبيل اجتماع النقيضين، اذا امتنع في آن يمتنع دائما ام لا؟ ها، اما في المحالات بالغير اذا امتنع في آن يمتنع دائما، يمتنع الآن لعدم وجود علته ويكون ممكنا بعد ذلك لوجود علته. الآن يمتنع لعدم وجود الإجازة، ولكن إذا جاءت الإجازة لماذا تكون الصحة أيضا ممتنعة؟ هذا الكلام إنما يتم أين؟ في المحالات الذاتية. أما على الفرض أن المحالات الذاتية والغيرية تأتي في مثل هذه المطالب، خذ نقول للعلامة بأنه نقول للمحقق الثاني أنه وكل ما امتنع في آن امتنع دائما، هذا في المحالات الذاتية. أما في المحال بالغير، في الممتنع بالغير، خب إذا لم تكن العلة موجودة فهو ممتنع الوجود لامتناع وجود المعلول بلا علة، أما إذا وجدت علته فإنه يكون ممكنا. فهذه الكبرى أيضا غير تامة، فلا الصغرى تامة ولا الكبرى تامة. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ويضعف الأول مضافا إلى ما قيل من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه. والآن الصغرى تكون تامة، وهو أنه صحة العقد والحال هذه ماذا؟ ممتنعة. خب هناك ماذا تقولون؟ عقد الفضول صحيح أو مو صحيح؟ كأن الشيخ يريد أن يقول للعلامة: أنت قائل في ذات المورد بماذا؟ بأن عقد الفضول صحيح، مع أنه يمتنع الوصول إلى المجيز حين العقد، وإن أمكن الوصول إلى المجيز حين الإجازة. بعيدا امتنع الوصول إليه عادة، مضافا إلى هذا منع ما ذكره. بعد الشيخ لا يذكر لماذا نمنع ما ذكره، نمنع ما ذكره لعدم صحة الصغرى، نمنع ما ذكره لعدم صحة الكبرى، ذاك بحث آخر. طبعا المناقشة الصغروية ذكرها المرزا فتاح الشهيدي في صفحة 296 من هذه الحاشية، والمناقشة الكبروية ذكرها السيد الخوئي في كتاب المحاضرات الجزء الثاني. قال: منع ما ذكره مليه للام محاضرات الفقه الجعفري مال سيد علي الشارودي والد سيد محمود الهاشمي. منع ما ذكره من امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما، ولا فرق سواء قلنا بالنقل ام قلنا بالكشف على البيان المتقدم. الشيخ لعله ناظر الى بلي احسنتم، لعله ناظر الى الكبرى فقط احسنتم بلي، ولكن انا ذكرت المنع الصغوي والمنع الكبرى بلي. واما الضرر فيتدارك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: واما ما ذكرتموه من الضرر، خب ماذا تقولونه في النقض؟ نحن نقوله هنا في النقض عقد الفضول صحيح لو مو صحيح؟ بل صحيح، يوجد ضرر على المشتري أو لا يوجد ضرر على المشتري؟ نعم. كيف يتدارك؟ إما أن يتدارك بالخيار، وإما أن يتدارك ماذا؟ بطريق آخر. ما لا تقولون هناك نحن نقوله هنا. بل الإخوة يتذكرون بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة. الإخوة بالأمس ذكرنا بأنه قد نصل إلى المالك المجيز لا يجيز ولا يرد، ممتنعة هنا لو مو ممتنعة. نعم. فماذا نفعل؟ كيف نجبر الضرر؟ نجبر الضرر إما بالخيار وإما بالإجبار. طبعا هنا إجبار غير ممكن باعتبار أنه هنا لا يوجد مجيز حين العقد أو أنه بعيد. المهم ما لا تقولون في النقل نحن نقول هنا. يقول: وأما الضرر فيتدارك بما يتدارك به صورة النقض المذكورة. هذا كله هذا بحسب مقتضى القواعد. يعني نحن والقواعد نقول بأن صحة عقد الفضولي بمقتضى القاعدة هنا أيضا تام، والإجازة إذا جاءت تكون مؤثرة، ولا يشترط في الصحة وجود مجيز حين العقد. هذا بحسب القواعد التي بأيدينا. بل يوجد عندنا أدلة خاصة في المقام تثبت ذلك، وهي فيما يرتبط بتزويج الصغير أو الصغيرة. لو أن فضوليا زوج صغيرا أو صغيرة ولم يكن هناك مجيز حين العقد، أما نفس الصغير فلا يستطيع أن يجيز. وافترضوا أنه لم يكن هناك ولي من أب أو جد ونحو ذلك، وافترضوا أيضا أنه لم يكن هناك وصي، واقبلوا منا هذا المبنى أيضا أن الإمام ليست له الولاية في مثل هذه الأمور. هذا مبني على هذا. وإلا إذا قلنا أن الإمام ولي من لا ولي له حتى فيما يرتبط بتزويج الصغير، بعد لا يمكن أن نفترض عدم وجود مجيز حين العقد، لأن في النتيجة الإمام المعصوم موجود دائما. إذن هذا الفرض غير تام وجود مجيز حين العقد، لأنه يوجد عندنا مجيز حين العقد وهو الإمام المعصوم. إذن لابد أن نقبل أيضا أن الإمام ليست له ولاية في مثل هذه المسائل. نعم، الولاية للإمام في الأموال، أما في غير الأموال فلا. إذن يوجد عندنا دليل خاص على أنه إذا زوج الصغير أو الصغيرة ولم يكن هناك ولي. الروايات ماذا قالت؟ أن الصغير أو الصغيرة إذا بلغا يستطيعان أن يجيزا العقد أو لا يستطيعان؟ يستطيعان، وهذا خير دليل على أنه لا يشترط وجود مجيز حين العقد. هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا، تلك الأخبار التي فيها إطلاق لترك عدم الاستفصال، الشاملة لصورة وجود ولي. بعض النسخ هذه وجود محذوفة، لصورة وجود ولي النكاح وإهماله الإجازة إلى بلوغهم، محل الشاهد هذا، وصورة عدم وجود الولي. هذا هو محل الاستشهاد فيه في المقام، حيث أنه لا يوجد ولي حين العقد، يعني لا يوجد مجيز حين العقد، مع ذلك إذا بلغ الصغير يستطيع أن يجيز العقد. الشاملة لصورة عدم وجود الولي، ولكن هذا إذا بنينا على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح. طبعا مراد من الحاكم هنا مطلق الحاكم الآصل، الإمام الآصل وغير إمام الآصل. بناء، لأنه لماذا هذا بناء؟ باعتبار أنه إذا قلنا أن الحاكم له الولاية ففي النتيجة إمام العصر أو إمام الزمان دائما موجود، فإذا يوجد لا يمكن فرض هذه المسألة وهي عدم وجود مجيز حين العقد. إذا لكي يتم الاستدلال بهذه الروايات على محل الكلام على عدم الاشتراط، لابد أن نلتزم بماذا؟ بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح، وانحصار الولي في النكاح في من؟ في الأبي والجد والوصي، ولكن على خلاف في الوصي، مو على خلاف فيها جميعا، على خلاف فيه أي في الوصي أنه له الصلاحية له الولاية في إذني وإجازتي مثل هذا النكاح في النكاح، أو ليس له أثر في النكاح على خلاف فيه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وكيف كان فالأقوى عدم الاشتراط، يعني عدم اشتراط وجود مجيز حين العقد، وفاقا للمحكي عن ابن المتوج البحراني والشهيد والمحقق الثاني. هذا المحقق الثاني في جامع المقاصد استدل بتلك، ولكن في حاشيته على الإرشاد اختار ماذا؟ اختار عدم الاشتراط، فلا تنافي بينهما هناك. واستدل له، قلنا أن المستدل هو من؟ هو المحقق الثاني، ولكن في جامع المقاصد. ولكن هنا عندما يقول والمحقق الثاني لم يشترط، مراده في حاشيته على الإرشاد. قال: والمحقق الثاني وغيرهم بل لم يرجح الاشتراط غير العلامة، إلا أنه في كلام العلامة إذا تذكرون كان التمثيل ماذا؟ باليتيم. في ظاهر القواعد هناك في كلام العلامة يوجد تمثيل باليتيم من قبيل ما ذكره الشيخ، قال: فلا يجوز بيع مال اليتيم. هذا المثال صار مثالا، صار محلا للإشكال من علماء العامة بأنه: أيها الإمامية، أنتم الذين تقبلون أنه يوجد إمام ولا تخلو الأرض من حجة، إذن هذا الفرض لا وجود له، ألا يوجد مجيز حين العقد، هذا لا فرض له. لماذا؟ لأنه في النتيجة يوجد مجيز حين العقد، فإما الولي وإما ماذا إن لم يكن الولي فإمام العصر عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن الواضح أنكم تعلمون في القيود الاحترازية نريد أن نحترز ماذا؟ عن شيء نخرجه، وهنا يوجد شيء نخرجه بها أم على هذا؟ لا يوجد. فلهذا يقول: ثم اعلم أن العلامة في القواعد مثل لعدم وجود المجيز ببيع مال اليتيم. ومن هنا وحكي عن بعض العامة وهو البيضاوي على ما قيل الإيراد على العلامة بأنه لا يتم على مذهب الإمامية، لا يتم هذا المثال. لماذا؟ لأنه يوجد مجيز حين العقد حتى في بيع مال يتيم، لا يتم على مذهب الإمامية من وجود الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في كل عصرين. فيه نقض وإبرام يأتي، والحمد لله رب العالمين.